بسم الله الرحمن الرحيم. قال عفى الله عنه: نصائح لطالب علم الصرف. هذه بعض النصائح أزفها لطلاب هذا الفن، وهي نافعة لطالب العلم، لطالب العلم عموما إن شاء الله تعالى. فمن آنس من نفسه قبولا لها ووضعها بعين الاعتبار فليقدم على هذا الفن، فإني أراه سببا للنبوغ فيه وفي غيره، وعونا على الاستمرار، والله الموفق. النصيحة الأولى: التسلح بتقوى الله تعالى والإكثار من دعائه، والتدرع بالصبر في سبيل تحصيل العلم النافع، والاعتناء بوسائله المفيدة احتسابا وطلبا للأجر من المولى الكريم عز وجل، والاستعانة به في جميع الأمور ومجانبة العجز. النصيحة الثانية: استشعار أهمية الفن الذي تدرسه والإحساس بحاجتك إليه وحاجة المسلمين إلى العلماء، فهذا يهون عليك التعب والمشقة، لأنك إذا استشعرت فائدة ما تفعله يكون هذا دافعا لك في المواصلة. الثالثة: الحذر من الولوج في كتاب فوق مستواك، فإن ذلك طريق الملل وسبيل بغض العلوم. كثير من طلبة العلم المبتدئين يبغضون بعض الفنون ويتركون بعض العلوم لهذا السبب، أنه يأخذ كتابا ليس في مستواه. قال: وبه يفتح الشيطان عليك بابا عظيما لإخراجك من طلب العلم، لأنك تدخل في كتاب كبير في فن كذا فيصعب عليك وتترك، وكلما ذكرته لا ترغب في أن تعود إليه ذلك الفن، والفن الثاني كذلك، والثالث كذلك. وإذا بك يأتيك الشيطان ويقول لك: أنت لا تصلح لطلب العلم، ويخرجك من طلب العلم. الرابع: الاستمرار في أخذ كتب الفن التي تدرس كتابا بعد كتاب ودرسا بعد درس عند مدرس حاذق متأهل، أي يكون أهلا للتدريس. وإياك واستطالة الطريق، أي استطالة الطريق أي معناه أنك تعتقدها طويلة فتمل. فقديما قيل: عند الصباح يحمد القوم السرى، والسرى السير ليلا. هذا مثل جميل من أمثال العرب، معناه في أول الليل النفس تميل إلى نفس المسافر، تميل إلى النوم والاستراحة وترك الاستمرار في السير. فإذا جاهد نفسه وسار في الليل، والأرض تطوى في الليل بالليل، تطوى الأرض بالليل وسار في جو بارد هادئ واستمر، فعند الصباح ينظر إلى المسافة العظيمة التي قطعها في الليل فيفرح فرحا شديدا أنه سرى ومضى في الليل. عند الصباح يحمد القوم السرى. أما في أول الليل في أول الطريق يرى الطريق بعيدة ويعمد إلى الدعة، يعمد إلى النوم، يعمد إلى الكسل، فلا هو الذي قطع الطريق ولا هو الذي كذلك أيضا قطع بعض الطريق، وإنما حصل له ملل. فالاستمرار في أخذ كتب الفن التي تدرس أو تدرس كتابا بعد كتاب ودرسا بعد آخر، هذا من الفوائد المهمة في كل فن عند مدرس حاذق متأهل، أن يكون المدرس أهلا للتدريس. الخامسة ليكن لك في كل درس ثلاث جلسات تحرص فيها على عدم التقطع عن الدروس، جلسة لتحضير الدرس وقراءته قبل مجيء وقته، هذا ما يسمى بالتحضير، وجلسة في حلقة الدرس تحضر فيها قلبك قبل أوراقك وقلمك وكتابك، واحرص على عدم التأخر عن الوقت المحدد، وجلسة للمراجعة بعد الدرس سواء راجعت وحدك أو مع بعض إخوانك، والثاني أنفع، المراجعة مع بعض من يدرس معك. السادسة حضور حلقة الدرس أنفع وأعظم بركة وأكثر أجرا وألصق بطريق السلف من مجرد الركون إلى استماع الدرس بواسطة الشريط أو ذاكرة الهاتف، واجعل تلك الوسائل التي هي الذاكرة والمسجلات، واجعل تلك الوسائل لمراجعة الدروس أو لاستدراك درس غبت عنه، فلا تبغي عن حضور الدرس بدلا. تنبيهان: أحدهما آثرت في هذا الكتاب ترك عزو الفوائد تفصيلا إلى مراجعها لثلاثة أسباب رئيسة. السبب الأول الحرص على تجميع ذهن الطالب على القواعد والفوائد وعدم تشتيته بالحواشي المثقلة، ولا سيما في هذه المرحلة، يعني هذا الكتاب تجده بدون حواشي حتى للعزو، وهذا عندهم معيب في التأليف، لكن العذر قد ذكر أن المقصود هو الحرص على تجميع ذهن الطالب من دون أن يتشتت ذهنه فوق وتحت وحواشي. الثانية أو السبب الثاني الاكتفاء بذكر أهم مصادر البحث في آخر الكتاب، فإن الوقوف على الفائدة فيها متيسر بإذن الله عز وجل. الثالث أني عازم بإذن الله عز وجل وأسأله التوفيق على إخراج كتاب جامع واسع في الصرف أتوسع فيه بذكر المسائل وإقامة الدلائل وعزو الفوائد مفصلة إلى مراجعها، فيكون ذلك خادما لهذا الكتاب في مجال العزو، والله المستعان. وهذا ما زال العمل فيه، نسأل الله الإعانة. الثاني الكلمات الغريبة في المدخل وفتح الودود عقد لها جدول آخر الكتاب بين فيه معانيها مرتبة على وجه الاختصار، والسبب في ذلك يؤخذ من السببين الأول والثالث من التنبيه السابق. هذه مقدمة وتنبيهات قبل الدروس، قبل الشروع في ماذا في هذا الكتاب. أضع بعد هذا فائدة في ماذا؟ في أهمية الصرف، تقدمت أهميته، لكن الصرف يستفاد منه عند الخطاب كما يستفاد بالنحو عند الخطاب، والصرف لأنه متعلق بالألفاظ العربية تحتاج إليه يا طالب العلم، وكانت هناك أشياء تشكل علينا معاشر طلبة العلم قبل أن ندرس الصرف، وإجابتها سهلة جدا لمن درس الصرف. كان مرة مدرس شامي يدرس الصرف في زمن شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه، وكان مدرسو الصرف قليلين، فجاء فترة ودرس في الصرف، فكانت تشكل علي أشياء فأسأل هذا المدرس ويقول هذه فيها ثلاثة أوجه أربعة أوجه في لغة العرب، ويعطيني الفائدة بإجمال. فلما درست الصرف وجدتها ميسرة سهلة موجودة في أوائل ما يدرس من الصرف، فلذلك الذي يريد أن يكون طالب علم عنده استفادة وخير في اللغة فلا يغفل عن الصرف، وستعرف ثمرته. كان بعضهم يدرس معنا في دماج عندما بدأنا في تدريس الصرف، وكان يقول: يا أخي ما فائدة الصرف، ما فائدة الصرف، ما ظهرت له فائدة. قلت له: ادرس وستعرف الفائدة. فكان درس قليلا ثم ترك، ما استمر. وكثير من الإخوة درسوا واستمروا فأخذوا الثمرة وجنوا ثمرة استمرارهم في الدروس وعرفوا الفائدة العظيمة للصرف. في مقدمة في التصريف نأخذ التعريف، اليوم نأخذ التعريف، وغدا سنأخذ كيف توزن الكلمات إن شاء الله تعالى. مقدمة في التصريف: التصريف في اللغة التغيير، ومنه تصريف الرياح أي تغييرها. التصريف في اللغة التغيير والتحويل، تغيير والتحويل والانتقال، هذا من معاني التصريف. ومنه تصريف الرياح أي تحويلها من جهة إلى أخرى، من مكان إلى آخر، هذا في اللغة. صرف الرياح حولها ونقلها من مكان لآخر. ومنه أيضا الصرف، وهو تحويل المال من دراهم إلى دنانير، من دنانير إلى دراهم، من عملة إلى أخرى. فما مناسبة هذا التعريف اللغوي مع التعريف الاصطلاحي؟ تعريف الصرف في الاصطلاح قال: وفي الاصطلاح هو تغيير في بنية الكلمة لغرض لفظي أو معنوي. تغيير في بنية الكلمة، هذا معنى الصرف في اللغة. الصرف في الاصطلاح، الصرف في الاصطلاح تغيير في بنية الكلمة، أي الكلمة التي سلمت ولم يحصل لها أي تغيير لا تدخل في الصرف. مثال ذلك: ذهب، ذهب ما حصل لها تغيير، فهي حرف صحيح سالم من التغيير. مثال ذلك: كتب، درس ما حصل لها تغيير، حرف سالم عن التغيير أو فعل سالم عن التغيير. الصرف يدرس الألفاظ العربية التي يحصل لها تغيير في بنيتها. هو تغيير في بنية الكلمة لغرض لفظي أو معنوي. فذهب وحدها لا تدخل في دروس الصرف لأنها صحيحة ما فيها تغيير، لكن لما تتغير من ذهب إلى يذهب وإذهب وذاهب ومذهب، تغيرت الآن، هذه التغييرات أدخلتها في الصرف. وكذلك رجل، لفظة صحيحة لكن لما تغيرت إلى التثنية رجلان الجمع رجال دخلت في الصرف. إذن تغيير في بنية الكلمة لغرض لفظي أو معنوي، إذن هو تغيير في بنية الكلمة. ما هو السبب؟ ما هو الغرض من هذا التغيير؟ إما أن يكون لفظيا أو يكون معنويا. وانتبه، قال: في مثال التغيير لغرض لفظي قال، الفعل قال. قال الصرفيون أصلها قول، الصرفيون قالوا إن قال أصلها ماذا؟ قول، قول. كيف قالوا أصلها قول؟ لهم في ذلك أدلة، ولهم في ذلك استنباطات، لأن حياتهم كلها في الألفاظ وفي كلام العرب، فوصلوا إلى هذه النتيجة أن قال أصلها قا ولا، وهو استنباط صحيح. كيف وصلوا إليه؟ وصلوا إليه من عدة استنتاجات، فمن ذلك مثلا أن كل فعل ثلاثي لا بد أن يكون متحرك الوسط، متحرك الوسط، ذهب كتب أكل لعب عليم، كلها متحركة الوسط. وقال ألف، إذن هو غير متحرك، ساكن الوسط، إذن أصله حرف متحرك، والمصدر قول، والمضارع يقول، ظهرت واو، إذن أصل الألف واو متحركة قا ولا. وأدلة ستعرفها كلما تعمقت في ماذا؟ في الصرف. قال الصرفيون أصلها قولا، غيرت إلى قال طلبا للخفة. طيب إذا كانت أصلها قولا لماذا غيروها إلى قال؟ قولا غيروها إلى قال، قال طلبا للخفة، يطلبون الخفة، يطلبون ماذا؟ الخفة. أين أخف أن تقول قال زيد كذا وكذا أو قال زيد كذا وكذا؟ قال زيد. وأين أخف أن تقول شدد زيد الحبل أو شد زيد الحبل؟ شد. إذن هذا التغيير الآن ما أثر في المعنى؟ قال هي قال، شد هي شدد، المعنى ما يختلف، لكنهم غيروها لأجل تخفيف اللفظ، لأجل الخفة، طلبا للخفة، بحثا عن الخفة، العرب تحب الخفة. فماذا قالوا؟ قالوا بدل قاول قال، وبدل أن يقولوا في الفعل كذلك هيب قالوا هاب، هاب زيد عمرا، أصلها هيب زيد عمرا، أين أخف؟ هاب أخف من هيب. طيب هذا التغيير الذي حصل، هل تبعه تغيير في المعنى أو اللفظ هو اللفظ والتغيير لأجل الخفة؟ التغيير لأجل الخفة. فكل تغيير لم يؤثر معنى وكان فقط لأجل خفة اللفظ فهو من التغيير اللفظي، الغرض منه لفظي. ومثال التغيير لغرض معنوي رجل، فإنه مفرد، وإذا جمع غير إلى رجال، هل هناك تغيير؟ هناك تغيير أو لا؟ رجل رجال، في تغيير أو ما في تغيير؟ فيه تغيير، أولا تغير هذا اللفظ الأولى، تغيرت اللفظ الثانية، الغرض مجرد تخفيف اللفظ أو الغرض الدلالة على الجمع؟ دلالة على الجمع. إذن غرض معنوي فيه معنى، التغيير الثاني رجل ورجال فيه معنى، رجل ورجلان فيه معنى، دمشق ودمشقي فيه معنى، لأن الدمشقي رجل منسوب إلى دمشق، دمشق مدينة، ففي اللفظة الثانية معنى ليس موجودا في اللفظة الأولى. أما قول قال، خوف خاف، هيب هاب، شدد شد، هل هناك تغيير بين هل هناك اختلاف في معنى اللفظتين؟ ليس هناك اختلاف، اللفظة الأولى هي اللفظة الثانية في معناها لا تختلف، إنما التغيير لقصد الخفة في اللفظ فقط، أن تنطق باللفظ خفيفا. قال ومثال التغيير لغرض معنوي رجل فإنه مفرد وإذا جمع غير إلى رجال، فدل التغيير على معنى هو انتقال الكلمة من المفرد إلى الجمع. وأبواب التصريف كثيرة، منها الزيادة والإبدال والقلب والنقل والحذف والإدغام والتثنية والجمع والتصغير والنسب والتقاء الساكنين والوقف. هذه التي ذكرناها سردناها كلها، ستأتي إن شاء الله تعالى مفصلة بابا بابا بحسب المقام في هذا الكتاب. إذن ما هو تعريف الصرف؟ تغيير في بنية الكلمة، أي في حروف الكلمة، هيئة الكلمة، وزن الكلمة تغير. ما الغرض من هذا التغيير؟ أحد شيئين، إما لفظي أو معنوي. إن لم يختلف المعنى وإنما تغير طلبا لخفة اللفظ فهو لفظي، وإن اختلف المعنى فهو معنوي. طيب نكتفي بهذا في درس الصرف.